يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ونبينا وقدوتنا وحجة الله علينا وعلى خلقه سبحانه وتعالى أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معشر الأحبة في هذا اليوم أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء في يومنا هذا، يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان سنة 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نلتقي في لقاءاتنا المعتادة في تعليقنا اليسير على كتاب المنتقى للمجد، مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كتاب الصيام منه. واليوم نواصل الحديث في هذا، سائلين الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم جميعا، وأن يفتح علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. فأول حديث عندنا اليوم في الباب هو باب الصبي إذا أطاق، يعني إذا أطاق الصيام، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. فهذا هو بابنا في هذا اليوم، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن ييسر وأن يفتح علينا وعليكم جميعا بما يفتح به على عباده الصالحين، إنه جواد كريم. فأولا معشر الأحبة، نقرأ أحاديث الباب ثم ندلف بعد ذلك إلى الكلام عليها بما ييسره الله سبحانه وتعالى. فباب الصبي يصوم، يعني إذا أطاق، باب الصبي إذا أطاق يعني يصوم، يصوم كما قلنا، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم، صورتان. فأول حديث عندنا يقول المصنف رحمه الله عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه. هذه هي الرسالة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بها في قرى الأنصار رضي الله عنهم. قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان صائما، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار، تعني يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجه. قال البخاري: وقال عمر لنشوان، يعني سكران، لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، وضربه. الحديث الثاني عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجه. والحديث الثالث عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث سمعتموها، وفقني الله وإياكم أيها الإخوة الذين تستمعون معي الآن ويصل إليكم كلامي، سمعنا تبويب المصنف الإمام مجد الدين أبي البركات عليها، وهو قوله: باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. فهذا التبويب مشتمل على ثلاث صور: الصورة الأولى تصويم الصغار إذا أطاقوا، والثانية حكم من وجب عليه الصيام في أثناء اليوم، والثالثة من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر. فهذه ثلاث صور تضمنتها الترجمة، وفقني الله وإياكم جميعا. ولكن أحب قبل أن ندخل فيها أن نستكمل تعليقا خفيفا على ما بقي معنا من كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابق معنا بالأمس، حيث قال البخاري رحمه الله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول، إلى آخره. تقدم معنا بالأمس حفظكم الله تعالى في باب تبييت النية، باب تبييت النية من الليل في الفرض دون النفل، وتكلمنا على ذلك بما يسر الله من الكلام على أحاديثه، وبقي عندنا خاتمة الكلام في هذا الباب، وهي الكلام على قول البخاري، حيث جاء المصنف رحمه الله جاء به في آخر الباب، فختم به الباب بعد الأحاديث المرفوعة. قال البخاري: وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. يعني أنه يصبح على نية الإفطار وليس من نيته أن يصوم، فإذا سأل أهله: عندكم طعام؟ ولم يجد، قال: فإني صائم يومي هذا. يعني أنه أنشأ صيامه من حين قيل له إنه لا يوجد عندنا طعام من أثناء النهار. وقول أم الدرداء هذا الذي حكته عن زوجها قد أخرجه عبد الرزاق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهكذا مثله كان أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه يفعله، قال وفعله أبو طلحة، يعني فعل مثل ما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه، حيث أنشأ صيامه من أثناء النهار. وفعل أبي طلحة هذا هو عند عبد الرزاق والبيهقي وسنده حسن، أثر أبي الدرداء الأول سنده صحيح، وأثر أبي طلحة إسناده حسن، وهكذا أيضا فعله أبو هريرة، وأثر أبي هريرة أخرجه الطحاوي كما أشار إلى ذلك الشارح وغيره، وإسناده حسن عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وهكذا مثلهم ابن عباس، يعني فعله ابن عباس أيضا رضي الله عنهما كما فعله قبله أبو هريرة وأبو طلحة وأبو الدرداء، هكذا ابن رضي الله عنهم هكذا أيضا ابن عباس. فهؤلاء أربعة من الصحابة، أبو الدرداء رضي الله عنه وأبو طلحة رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، أيضا أثر ابن عباس عند الطحاوي سنده حسن. وهكذا حذيفة رضي الله عنه باليمان، وأثره عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح. فهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله، كلهم الآثار عنهم ثابتة دالة على هذا. ونزيد عليهم أنه قد ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهؤلاء الصحابة ثمانية تقريبا، فأبو الدرداء وأبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، هؤلاء خمسة ذكرهم المصنف، وهؤلاء ثلاثة أضفناهم ابن مسعود وأنس ومعاذ، هؤلاء ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صح عنهم. وأيضا هؤلاء آثارهم، هؤلاء الثلاثة عند ابن أبي شيبة وعند أيضا الطحاوي وعند عبد الرزاق الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند عبد الرزاق بن أبي شيبة في مصنفيهما بأسانيد صحيحة وحسان. كل هؤلاء صح عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدئون صوم التطوع من أثناء النهار ولا يعلم لهم مخالف. ومراد المصنف رضي الله عنه ورحمه، مراده بذلك أن يبين أن النية لا يلزم أن تكون من الليل في صوم النافلة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث عنه، وهؤلاء أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم كلهم فعلوا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، فهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة وبهم الأسوة. ومراده أن يبين أو يقول لنا إن هذا الباب الثابت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم هو ما تقدم من أنه لا يلزم تبييت النية من الليل في صوم النافلة، وإنما هذا خاص فقط، يعني وجوب تبييت النية إنما هو خاص بصوم الفرض دون النفل. وبهذا يتضح لنا تمام الوضوح، يتضح لنا تمام الوضوح مطابقة ذلك كله للترجمة. وعليه فمن اشترط وجوب تبييت النية في النفل فقد خالف صريح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وخالف فعل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا كان كذلك فقوله ضعيف مرجوح، وبالله التوفيق. نعود بعد ذلك إلى بابنا، حديث الباب الذي ذكرناه، وهو باب الصبي إذا أطاق إلى آخره. فأولا نأتي إلى حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، والربيع بضم الراء مشددة وكسر الياء الموحدة وتشديد التحتانية التي هي الياء مكسورة بالتصغير، هي الربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية النجارية من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخوال أبيه، وهي من صغار الصحابة رضي الله عنها، وقد شهدت بيعة الرضوان رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأن هذه البيعة أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة لا يريد قتالا، فصدته قريش، فكان ما كان من بيعة الشجرة، وأمرها مبسوط في كتب السير. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ولها 21 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحديثها هذا، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، هو ظاهر في الدلالة على صيام الصبيان الصغار، أو تصويم أدق، تصويم الصبيان الصغار. فإذا أطاق الصبي الصغير الصيام، كأن يكون ابن 8 أو ابن 7 ونحو ذلك، إذا أطاق الصيام فإنه يصوم 6 7 8 في هذا العمر، فإذا أطاق الصيام فإنه يصوم. هذا الحديث أصلا كان في يوم عاشوراء، كانوا في أول الأمر يفعلون معهم ذلك، لأن عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام ثم نسخ بصيام رمضان. فحديث الربيع رضي الله عنها يدل على صيام الصبيان الصغار، وأنهم يصومون إذا كانوا يطيقون ليعتادوا الصيام، وهذا كله للندب. أما الوجوب فليس يصير إلا بالبلوغ، لكن دونه الصغار يصومون حتى يعتادوا الصيام، ولا مانع من أن يلهوا، يعني يشغلوا بشيء من اللعب وغيرها حتى يلهوهم عن لسعة الجوع، حتى يتم النهار وهم على صيامهم، مثل ما قالت الربيع رضي الله عنها، حيث أخبرت أنهم يشغلونهم بما يشغلهم عن الطعام من اللعب، إذا بكوا يشغلونهم بشيء من اللعب. قالت فكنا بعد ذلك نصومه، يعني نصوم يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، والعهن هو الصوف الذي يحشى به الأشكال والأنواع من اللعب، ويصبغ على أشكال وألوان يراها الطفل فيظنها ما يظنها من الأمور الحقيقية كالأشجار وكالبيوت أو الحيوانات التي لا يظهر فيها ما يظهر في الحيوانات اليوم، كما هو في بنات عائشة رضي الله عنها وخيلها التي كانت تقول عنها خيل سليمان ولها أجنحة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها. ليست هي كلعب اليوم تتكلم وتمشي ويوضع في فم الطفلة الرضاعة فتسكت فتذهب منها أو تخرج منها فتبكي. أين هذه من لعب عائشة رضي الله عنها؟ شتان شتان، وإنما هي كانت قطع من خرق على عود ونحو ذلك، فلا يقاس هذا على ما نراه اليوم. على كل حال، الشاهد أن اللعب من العهن يعني من الصوف المصبوغ يقدمونها للصغار إذا بكوا، إذا بكى أحدهم بسبب الجوع بسبب عدم الطعام فكانوا يعطونه إياها يلهونه ويشغلونه بها حتى يكون عند الإفطار. فالشاهد أنه لا مانع من إشغال الأطفال بما يشغلهم عن الطعام فيذهب عنهم أو يتناسوا لسعة الجوع فيشتغلون بهذه اللعب، والصغير إذا أعطي اللعبة انهمك معها ونسي ما يمسه من الجوع. فإذا فعل ذلك الوالدان مع الصغير لا بأس به، لا بأس به، فإنهم يلهونهم ويأمرونهم ويصومونهم حتى يعتادوا. هذا كله إنما هو في عاشوراء. فهذا حديث الربيع رضي الله عنها فيه دلالة على صيام الصبيان الصغار وأنهم يصومون من قبل أولياء أمورهم ليعتادوا. فقوله باب الصبي إذا أطاق، يعني إذا أطاق الصيام، إذا أطاق الصيام فإنه يصوم لأنه يتعود ويتمرس عليه، فإذا كبر فحينئذ يكون قد تهيأ واعتاد لا يجد في ذلك غرابة. فباب الصبي يصوم إذا أطاق أو باب الصبي يصوم إذا أطاق، كل ذلك جائز. باب الصبي يصوم إذا أطاق وباب الصبي يصوم إذا أطاق، لا بأس، كل ذلك جائز. على كل حال، هذا الذي يدل عليه حديث الربيع يدل على صحة صيام الصغار وأنهم يصومون من قبل أوليائهم ليعتادوا. وأما ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فهذا قد ذكر الحافظ في الفتح أن هذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات، وهو موجود في الجعديات المطبوعة. وقول عمر لنشوان، ونشوان ممنوع من الصرف يعني من النشوة، والنشوة هذه حصلت بسبب السكر، النشوة هذه حصلت بسبب السكر، فنشوان بفتح النون وسكون الشين مثل سكران، وهو بمعنى، فهو وزنا ومعنى سواء، نشوان سكران، فالنشوان هو السكران. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لهذا النشوان السكران، لأن الرجل إذا سكر انتشى، انتشى وثمل، يقال نشى الرجل وانتشى يعني سكر، وبلغ النشوة بسبب سكره، بسبب سكره. فعمر رضي الله عنه أتي إليه برجل قد شرب الخمر في رمضان حتى انتشى ثمل صار نشوانا، فلما انتشى دنا منه عمر وجعل يشمه يستنكهه، يشم رائحة الخمر من منخريه وفمه، ويقول له رضي الله عنه يقول لهذا الرجل: ويحك وصبياننا صيام. يعني حينما قال له هذا القول يقول له: كيف تفطر في رمضان وصبياننا الذين هم أطفال صغار صيام وأنت كبير وتفطر بالسكر؟ فلهذا أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. والشاهد من الحديث الذي يطابق أول الترجمة قول عمر رضي الله عنه: وصبياننا صيام. فإذا كان الصبي الصغير يصوم وأنت مفطر كبير ومفطر بماذا؟ بالسكر، بالمحرم، فلذلك أقام عليه الحد. هذا يدل على أنه يشرع تصويم الصبيان الصغار حتى يعتادوا إذا كبروا، لأنهم إذا كبروا وهم معتادون لا يفرطون في الصيام. هذا هو الشاهد منه. أما قضية الإفطار بالمحرم فهذه بابها باب آخر، فإن المفطر له أحكام أخرى سنأتي إن شاء الله تعالى عليها ونبينها. وهذا الذي يفطر بالمحرم يؤدب ويجب عليه القضاء، وسنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي. فهذا الذي فعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع هذا السكران، فهذا هو الموافق أو هذا هو الشاهد للجزء الذي ذكرناه من أول الباب: باب الصبي يصوم، أو باب الصبي يصوم إذا أطاق. فالشاهد منه قول عمر رضي الله عنه لهذا الرجل: ويلك وصبياننا صغار صيام، يعني الصغار صيام أنت تفطر. هذا هو الشاهد منه. فالصغار يصومون إذا أطاقوا. وهكذا يأتينا بعد ذلك بقية الباب، وهو حديث سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسفيان ابن عبد الله ابن ربيعة هو الثقفي. سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة هو الثقفي، فهو سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، كان عاملا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الطائف، يعني كان واليه عليها. هذا معنى قول الأولين رحمهم الله تعالى في كتبهم: كان واليا لعمر على الطائف، أو واليا لفلان على مكان كذا ونحو ذلك. فهذا معنى عاملا، فهو عامل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الطائف، كان يعني أميرا له على الطائف، وهو من ثقيف، وثقيف محلها الطائف المعروف، وهي قبيلة معروفة، وهم أبناء عم هوازن، وقد أسلموا متأخرين، وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في أثناء رمضان. ولما قدموا عليه في أثناء رمضان كان وقت الصيام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوموا. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام لما بقي من شهرهم. فلذلك روى سفيان ابن عبد الله ابن الحارث الثقفي الحديث عن قومه الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند الحديث إليهم، أسند الحديث إلى قومه الذين هم ثقيف، فهم الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص القصة عنهم، وهو أيضا صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو سفيان ابن عبد الله ابن الحارث الثقفي، وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ماتوا بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أئمة السير والتراجم. فهذا سفيان ابن عبد الله ابن الحارث يحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قومه بأن يصوموا، إذ جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وفدا في شهر رمضان، فلما قدموا عليه في هذا الوقت وهو رمضان ثم أسلموا، سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبروه بأنهم جاءوا مسلمين في وفدهم، فلما أخبروه بذلك وبايعوه عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم قبة في المسجد، أي جعل لهم خباء في المسجد يأوون إليه دون الناس في المسجد في أوقات الصلوات. فحينما أسلموا بقي من رمضان ما بقي، بقي من رمضان ما بقي، فقال لهم عليه الصلاة والسلام في هذا مبينا لهم بعد البيعة ما افترض الله عليهم، ومما افترضه الله جل وعلا عليهم صيام رمضان كما هو معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من حاله أنه إذا أرسل رسله إلى الأقطار يخبرون الناس بما يجب عليهم، يدعونهم إلى الإسلام، يبينون لهم أولا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من أركان الإسلام، فمن هذه الأركان صيام رمضان. فإذا كان هؤلاء الوفد أسلموا في أثناء رمضان فإنهم يصومون ما بقي من رمضان، يصومون ما بقي من رمضان، وما ذهب قبل إسلامهم فإنهم لا يؤمرون به، إنهم لا يؤمرون به، وإنما ما كان بعد إسلامهم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوموا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، صاموا بقية الشهر لأنه يلزمهم الصيام بالإسلام. فالإنسان إذا أسلم في أثناء الشهر فإنه يصوم الباقي، والذي كان منه قد سبق ومضى قبل أن يسلم في أيام من أيام رمضان في حال كفره هذا لا يطالب به، هذا لا يطالب به، لأنهم أفطروه وهم غير مكلفين. أما البالغ والعاقل والمسلم هذا هو المكلف، فهذا الذي يلزمه الخطاب، خطاب الشارع. فهؤلاء رضي الله عنهم بعدما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، أما ما مضى، أما ما فات قبل أن يسلموا فهذا كان في حال كفرهم لا يلزمهم. فهذا الذي دل عليه حديث الباب، وهو حديث سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة الثقفي الذي قال فيه حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا كما هو مبين من كلام المؤلف خرجه ابن ماجه، وفيه ضعف، إسناده فيه ضعف، لكنه تشهد له الأصول العامة من الآيات والأحاديث. أما الآيات فقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهؤلاء الذين أسلموا وشهدوا الشهر يدخلون في هذا الخطاب، يدخلون في هذا الخطاب. فحينما يسلم المسلم فإنه يلزمه أن يصلي وأن يصوم، وتلزمه بقية الأحكام التي تلزم بالشرع. وأما ما كان في حال الكفر فلا يقضيه لأنه لم يكن مكلفا. فإذا أسلم الجماعة أمروا بالصيام ولا يقضون ما مضى. وهكذا الصغير فإنه يؤمر بالصيام إذا أطاع، لكن لو أفطر لا يؤمر بقضائه لأنه غير مكلف. فهؤلاء كذلك غير مكلفين فيما سبق إسلامهم. وأما من أفطر وهو مسلم لمرض أو لسفر فهذا يقضي، وإذا كان عذر آخر كالحائض والنفساء فهؤلاء يقضون. إذا طهرت الحائض وطهرت النفساء فإنهن يقضين، وهكذا فإنهما تقضيان. وهكذا المسافر إذا قدم واستقر فإنه يقضي، وهكذا المريض إذا صح وتعافى فإنه يقضي. وأما من تساهل وأفطر من غير عذر لا سفر ولا مرض فهذا يقضي، وإذا عرفه إمام المسلمين ووصل إليه خبره فإنه يؤدبه على ذلك. وإن كان متخفيا بذلك فيما بينه وبين الله فإن من الشروط شروط التوبة أن يكف عن الفعل المحرم وأن يعزم على عدم العودة إليه، وهنا يقضي. لأن الله جل وعلا يقول فمن كان في الآية السابقة التي ذكرناها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان الله جل وعلا أوجب القضاء على المريض وعلى المسافر اللذين رخص لهما بالإفطار في حال المرض والسفر، فلأن يكون القضاء على من ليس له عذر من باب أولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، إنه جواد كريم. وهكذا مثل الحديث السابق، حديث سفيان ابن عبد الله في الباب، حديث عبد الرحمن ابن مسلمة رضي الله عنه عن عمه عبد الرحمن ابن مسلمة رضي الله عنه عن عمه، حيث قال إن أسلم يعني القبيلة، إن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفد، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. فهذا الحديث الثاني فيه الصورة الثانية، وهي من أسلم في أثناء اليوم، من أسلم في أثناء اليوم. الأول من أسلم في أثناء الشهر، الثاني من أسلم في أثناء اليوم. فهؤلاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. قال فأتموا بقية يومكم، يعني هذا الذي أنتم فيه، جئتم فيه وأنتم في حال الإفطار. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. فالأول الحديث الأول حديث سفيان بن عبد الله، هذا ينزل على من أفطر بعض الشهر وقدم وبقي في حقه بعض الشهر، فالذي سبق كما قلنا، ويبقى في ذمتهم ما يستقبلون بعد إسلامهم. وأما هذا الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. وهذا الحديث لنا معه وقفة، لأنه يتضمن إمساك بقية اليوم ويتضمن القضاء، فلنا معه وقفة أخرى يوم غد إن شاء الله تعالى، نعود إلى المسألتين جميعا ونبينها بما يفتح الله جل وعلا، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمعذرة، إنما أحببت أن أقف عند هذا لأن معنا بعض المناطق في مملكتنا المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين معنا من يتابع، والآن دخل وقت الصلاة عندهم، فلعلكم تعذروننا لأجل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.